10 صباحا حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أوراق الصباح.
إذا مر يوم ولم أتذكر به أن أقول صباحك السكر، فلا تحزني من دهوني وصمتي، ولا تحسبي أن شيئا تغير.
صباحكم ود وود ومسرات مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر. سيكون معكم على مدى الساعة ونصف الساعة المقبلة محدثكم محمد كريم، وهذه أطيب تحايا الزميل المخرج بيتر كوباليك. استمعينا في أوراقنا الصباحية كما عودناكم ورقتان رئيستان، الأولى تتحدث عن مدى إمكانية شمول النازحين جراء الحرب مع داعش بالاندماج مع المجتمعات المضيفة لهم بهدف التخفيف من أزمتهم. أما الورقة الثانية فتتحدث عن مقاهي بغداد القديمة هذه الأيام. ومن فقرة سؤال المستمعين، سؤالنا لكم يقول: هل تؤيدون فكرة شمول النازحين جراء الحرب مع داعش بالاندماج مع المجتمعات المضيفة لهم؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560 من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. بإمكانكم أيضا المشاركة عبر رسائل نصية قصيرة SMS على هاتف الإذاعة الاعتيادي ورقم آسيا 0770-044-25-77-0. البداية مثل ما عودناكم مع نشر الأخبار. حياكم الله مستمعينا من جديد، وهذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، نستهلها بأبرز العناوين: مقتل 31 من مسلحي تنظيم داعش في الأنبار وصلاح الدين، 17 غارة جوية جديدة ضد أهداف من تنظيم داعش في سوريا والعراق، والجيش المصري يعلن مقتل أكثر من 100 متشدد و17 من جنوده في هجمات بسيناء. حياكم الله، وهذه تفاصيل النشرة. أعلنت قيادة عمليات الأنبار في بيان الخميس تمكن القوات الأمنية من قتل 10 من عناصر تنظيم داعش وتدمير منزل يحوي على اعتداء. ونقل البيان عن قائد العمليات القول إن سلاح الجو قصف معقلا لمسلحي داعش ودمر منزلا يحوي على كدس المتفجرات واعتداء شرق الحبانية، مشيرا إلى أن القوات الأمنية والحشد الشعبي يتأهبون الآن لدخول قضاء الرمادي. وفي سياق ذي صلة، أكد قائد عمليات سامراء في بيان الخميس اللواء الركن عماد الزهيري أن طيران الجيش تمكن من قتل 21 من مسلحي التنظيم وحرق عجلتين تحملان رشاشات أحادية تابعة لهم، وذلك غرب منطقة الجزيرة في سامراء. ذكرت قوة المهام المشتركة في بيان يوم الأربعاء أن التحالف بقيادة الولايات المتحدة شن 17 غارة جوية ضد أهداف لتنظيم داعش في سوريا والعراق. وأضاف البيان أن في شمال سوريا نفذت 5 غارات باستخدام طائرات هجومية وقاذفات ومقاتلة قرب الحسكة وكوباني وتل أبيض. وتابع البيان القول إن العراق شهد تنفيذ 12 غارة جوية باستخدام طائرات هجومية وقاذفة ومقاتلة وطائرات بدون طيار قرب كل من بغداد والحويجة والقائم والحبانية وكركوك والموصل وراوة وسنجار والوليد. قال الجيش المصري مساء الأربعاء إن أكثر من 100 متشدد و17 من جنوده قد قتلوا في هجمات متزامنة على نقاط تفتيش عسكرية في محافظة شمال سيناء في أشرس قتال من نوعه خلال سنوات في المحافظات المصرية المضطربة. وبعد يوم من القتال الذي شاركت فيه مقاتلات من طراز F-16 وطائرات الأباتشي، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي إن الجيش لن يوقف عملياته حتى يتم تطهير سيناء من جميع البؤر الإرهابية. وأعلنت ولاية سيناء ذراع تنظيم داعش في مصر في بيان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مسؤوليتها عن هجمات يوم الأربعاء. وإلى شأن الأزمة في اليمن، إذ أعلنت الأمم المتحدة مساء الأربعاء الدرجة الثالثة من حالة الطوارئ الإنسانية، وهي الأعلى في اليمن الذي يشهد حربا بين الحوثيين والحكومة المدعومة من تحالف عربي عسكري. وفي ختام اجتماع بين المسؤولين عن العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين ومديري الوكالات الإنسانية، اتفقت جميع الوكالات على إعلان الدرجة الثالثة من حالة الطوارئ الإنسانية لمدة من 6 أشهر، حسب ما أعلن مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق. ووفقا للأمم المتحدة، فقد بات أكثر من 21 مليون يمني بحاجة إلى مساعدة إنسانية، أي 80% من السكان. يعاني 13 مليون منهم من نقص غذائي و9 مليون من شح المياه. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في اليمن، ينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء مراسل إذاعة العراق الحر الزميل رأفت المعمري. مرحبا بك.
نعم مرحبا
رأفت، كيف تصف الوضع في اليمن خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم، كثف طيران التحالف من غاراته الكثيفة على عدد من المحافظات اليمنية خلال 24 الساعة الماضية. فقد استهدف طيران التحالف عدة من المواقع العسكرية للحوثيين في صنعاء وعدن وتعز ومارب وغيرها من المدن اليمنية. في صنعاء استهدف طيران التحالف المواقع العسكرية في جبل عطان غرب العاصمة صنعاء. أما في مدينة تعز، شن طيران التحالف عدة غارات جوية على القصر الجمهوري شرق مدينة تعز، فيما شن غارة أخرى على مقر قوات الأمن الخاصة الذي تقع غرب مدينة تعز. كما استهدف الغارات مواقع في برباشا غرب المدينة، وكذلك استهدف تجمعات الحوثيين في منطقة الزنقل وحي الجمهوري. تزامن ذلك مع استمرار المواجهات العنيفة في عدد من أحياء المدينة، وتركزت هذه الاشتباكات في حوض الأشراف وحي الشماسي، وقد سقط عدد من القتلى والجرحى. أما في مدينة عدن جنوب اليمن، فقد اندلعت مواجهات عنيفة بين رجال المقاومة وجماعة الحوثيين والقوات المساندة لهم في جبهة دار سعد والمندارة وبير أحمد. وبحسب الحوثيين وحسب المصادر، فقد حاول الحوثيين التقدم في هذه المناطق لكن المقاومة صدت لهم. وحسب مصادر طبية، فقد ارتفع عدد قتل المدنيين جراء قصف الحوثيين للمناطق السكنية في منطقة المنصورة إلى 18 شخصا، بينهم 3 نساء و2 طفلين، فضلا عن جرح 103 آخرين. تزامن ذلك مع شن طيران التحالف غارات قوية على مواقع الحوثيين في جعولة والفريوش شمال مدينة عدن، كما استهدف مواقع الحوثيين في مطار عدن الدولي ومدينتي خور مكسر والتواهي. على صعيد طورات مارب شرق اليمن، تتواصل المواجهات العنيفة بين القوامة الشعبية والحوثيين في الجبهات، وبالخص جبهة الجفينة شمال غرب مارب. وقد شن طيران التحالف غارات جوية على موقع العطيف بصرواح غرب مارب، وقد أصابت الغارات عدد من آليات الحوثيين، كما استهدف الطيران مدينة براقش والصفراء في مديرية مجزر غرب مارب. وكذلك استهدف طيران التحالف غارات على مواقع الحوثيين في معسكر كوفل شمال مدينة مارب، واستهدف بغارتين مواقع الحوثيين في مديرية الحزم بالجوف شمال شرق اليمن. وكذلك قصف طيران التحالف معسكر مرة في مدينة عتق بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن. أخيرا في صعدة شمال اليمن، معقل جماعة الحوثيين، شن طيران التحالف 3 غارات على حي الجامعة بمدينة صعدة، وغارتين على جبل كهلان المطل على المدينة ذاتها، وقصف بعشرات الغارات مواقع الحوثيين في باقم وحيدان وشدا ومجزر وسحار وغيرها من المناطق صعدة. نعم،
شكرا للزميل رأفت المعمري الذي كان معنا مباشرة من العاصمة اليمنية صنعاء. نواصل تقديم نشاط الأخبار من إذاعة العراق الحر. إذ قالت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مساء الأربعاء، قالت إن بريطانيا تدرس ما إذا كان يمكن وينبغي أن تبذل المزيد من الجهود للمساعدة في هزيمة متشددي تنظيم داعش في سوريا بعد هجوم عنيف في تونس الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل ما يصل إلى 30 من رعاياها. وفي إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويشن ضربات جوية ضد داعش، تنفذ بريطانيا ضربات في العراق، كما تحلق طائراتها بلا طيار فوق سوريا لجمع معلومات عن التنظيم المتشدد دون تنفيذ ضربات. وفي ضوء هجوم الأسبوع الماضي في تونس، قالت المتحدثة باسم كاميرون يوم الأربعاء إن حكومته تراجع استراتيجيتها الشاملة في المنطقة. أخيرا، شدد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأمريكي الأربعاء على ضرورة تعميق التعاون بين كييف وواشنطن في المجال العسكري التقني. وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئيس الأوكراني إنه لدى مناقشة العلاقات الأوكرانية الأمريكية ركز الجانبان على أهمية تعميق التعاون الثنائي في المجال العسكري والتقني، وبهدف تحديث القوات المسلحة الأوكرانية وكذلك استعمال القدرة الأوكرانية الكامنة في قطاع الفضاء والطيران. وفيما يتعلق بالنزاع المسلح في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا، قال بوروشينكو إن دونباس لا تزال تشهد وضعا متوترا يتطلب بذل جهود ملموسة من أجل منع استمرار العدوان ضد أوكرانيا حسب تعبيره. نشرة الأخبار انتهت، نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
صباح الخير أحبتي المستمعين، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الخميس. يزداد تأثير المنخفض الجوي الموسمي الحراري، ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا، كما سيتصاعد الغبار خلال النهار في أماكن متعددة من المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد. الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية هو 10 كيلومتر وفي الغبار 6 كيلومتر. درجات الحرارة المتوقعة في بغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد 45 درجة مئوية والصغرى 29 درجة. العظمى في الرمادي 44 درجة مئوية والصغرى 30 درجة. العظمى في البصرة 47 درجة مئوية والصغرى 30 درجة. أما في أربيل العظمى 45 درجة مئوية والصغرى 26 درجة. شكرا مستمعين لحسن الاستماع، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو أوراق الصباح.
شكرا للزميلة تمارا مجيد على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا، ما زلتم أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وأوراقنا الصباحية هذه تأتيكم من الاثنين إلى الخميس في تمام العاشرة وتستمر حتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد. ورقتنا المقبلة ستكون جولة قصيرة مع أبرز أخبار الرياضة والرياضيين، ابقوا معنا.
قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم إرجاء معسكر منتخب الناشئين أسبوعا واحدا بناء على طلب المدرب قحطان بشتير، وذلك لحين انجلاء الموقف واتضاح قضية اللاعبين المتهمين بتزوير أعمارهم. إلى ذلك، قرر اتحاد الكرة تشكيل لجنة للتحقق من أعمار اللاعبين مؤلفة من النائب الأول لرئيس الاتحاد شرار حيدر، ومن المشرفين عضوي الاتحاد فالح موسى لفئة الشباب ويحيى كريم لفئة الناشئين، ومحمد علوان رئيس لجنة متابعة أعمار اللاعبين لفئة الأشبال والبراعم. وأكد الاتحاد أن إجراءات فحص الأعمار تتم حسب تعليمات الاتحاد الآسيوي بالاعتماد على الفحص بجهاز الرنين الذي يعطي البيانات الحقيقية لكل الأعمار. من جهة أخرى، أكد مصدر من داخل اتحاد كرة السلة أن الغرامة المالية التي فرضها الاتحاد السلوي على لاعبي المنتخب الوطني بلغت 150 مليون دينار عراقي، وسيدفع كل لاعب 15 مليون، وهي عبارة عن غرامة مالية فرضت على لاعبي المنتخب الوطني خلال معسكرهم في تونس، إضافة للتكاليف التي شملت بطولة غرب آسيا التي أقيمت في الأردن، وذلك بسبب إخفاق المنتخب في الوصول إلى النهائيات الآسيوية واحتلاله المركز الأخير في بطولة غرب آسيا. وأخيرا، قرر اتحاد كرة السلة اعتماد تسجيل محترفين فقط مع كل فريق بدلا من 3 في الموسم السلوي المقبل. وأكد رئيس الاتحاد حسين العميدي أنه في الموسم السابق تم اعتماد 3 محترفين ويكون الثالث احتياطيا، أما في الموسم المقبل سيتم اعتماد محترفين الاثنين فقط حتى لا يجلس اللاعب المحترف على مصطبة الاحتياط، وأيضا أن لا تثقل كاهل الأندية بالمبالغ المالية.
شكرا للزميلة ليلى أحمد على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين. مستمعين، أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم من إذاعة العراق الحر، وسنكون مع ورقتنا الأولى الرئيسة لهذا اليوم، وتتحدث عن مدى إمكانية شمول النازحين جراء الحرب مع داعش بالاندماج في المجتمعات المضيفة لهم بهدف التخفيف من أزمتهم. هذه الورقة تأتيكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور. IRAQHURR.
أهلا بكم مستمعينا في كل مكان إلى أولى مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن مدى إمكانية شمول النازحين جراء الحرب مع داعش بالاندماج في المجتمعات المضيفة لهم في الوقت الحاضر بهدف التخفيف من معاناتهم. مستمعينا، حددت آخر إحصائية أو أحدث إحصائية تابعة للمنظمة الدولية للهجرة في موضوع النزوح، حددت وجود 3,087,372 فرد نازح داخليا، ما يعادل 514,562 عائلة في العراق. هؤلاء نزحوا منذ كانون ثاني 2014 وحتى 4 حزيران 2015، وينتشرون في محافظات العراق 18 كافة. واستنادا إلى المعلومات المتاحة لدى المنظمة الدولية للهجرة والأمم المتحدة، فهنالك أكثر من 3 ملايين نازح داخلي وهم بحاجة شديدة إلى المساعدة. ومنذ عدة أشهر تقول الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة أنه ومنذ عدة أشهر ومنذ بداية القتال في الرمادي والأنبار في 8 نيسان 2015 وحتى 15 من حزيران الماضي، تم الإبلاغ عن نزوح أكثر من 276,330 عراقي في الرمادي وحدها، و 55% من هؤلاء السكان نزحوا عندما احتل مركز المدينة أو احتل مركز المدينة بالكامل من قبل تنظيم داعش، ونزح غالبيتهم إلى محافظة بغداد. 45% منهم نزحوا إلى محافظة بغداد أو ضمن بعض المناطق الأخرى الآمنة نسبيا في محافظات الأنبار. غالبية الأشخاص النازحين داخليا بحسب الأمم المتحدة هم في الأصل من محافظات الأنبار. من الأنبار 1,162,998 شخص، ومن نينوى 1,052,016 شخص، ومن صلاح الدين 453,054 شخص. وذكر أن أكثر من 2 مليون نازح يعيشون في أماكن غير صالحة للسكن، ترتيبات مأوى سميت، كانت تكون منازل مستأجرة أو أسر مضيفة أو فنادق أو هياكل لأبنية. بالإضافة إلى ذلك فإن هنالك بحسب المنظمة الدولية للهجرة والأمم المتحدة 638,000 نازح يعيشون في خيام ومباني مهجورة وأبنية دينية ومستوطنات غير رسمية ومدارس. العديد طبعا من هؤلاء كانوا قد نزحوا مؤخرا بسبب العمليات العسكرية في الأنبار وصلاح الدين. أيضا في أحدث تقرير لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسيف، قالت أنه الأطفال العراقيين هم أكثر الفئات تأثرا بسبب الحرب الدائرة مع داعش، ويعانون من عمليات العنف يعني المختلف أشكالها يعني، وأيضا يعانون من النزوح. هناك بعد عام 2006 أحداث العنف الطائفي التي شهدها العراق حتى عام 2008-2009 ظهر مشروع لدمج النازحين في الأماكن التي نزحوا إليها، يعني لمن لم يكن راغبا بالعودة. وفعلا شمل هذا المشروع فئات عديدة، وكاد أن يكتب له النجاح وكاد أن تقريبا يغلق ملف الهجرة والتهجير والنزوح، لكن طبعا بسبب الأحداث الأخيرة اللي شهدها العراق في 10 حزيران 2014 واجتياح داعش لثلاث محافظات عراقية، عاد الملف ليفتح على مصراعيه، ويعني بهذه الأرقام الهائلة من النازحين، يعني بحسب الأمم المتحدة أكثر من 3 ملايين إنسان الآن مشردين جراء هذا الموضوع. ترى هناك أي إمكانية لأن يشمل نازحو داعش بالاندماج في المجتمعات المضيفة لهم بهدف التخفيف من أزمتهم، سيما أن أمد هذه الأزمة طال؟ الحديث كان يدور عن في البداية عن ربما شهر أو شهرين أو بضعة أشهر، لكن عمليا إحنا الآن في السنة الثانية من النزوح، ويعني لعل مثلا مسألة تحرير محافظة نينوى أو الأنبار بالكامل قد يأخذ وقت طويل جدا، على الرغم من تحرير بعض المناطق في صلاح الدين ويعني فرض السيطرة النسبية عليها، ما تزال هناك أيضا مناطق تشهد قتال ولا تستطيع العوائل العودة إليها. ترى هل يمكن شمولهم بهذا الاندماج؟ ربما طبعا للراغبين، ربما هذا يكون أفضل للتخفيف من معاناتهم على الأقل في الوقت الحاضر، سيما أن الأزمة للأسف قد تطول كما تقول المؤشرات الميدانية. بداية معنا أحمد الدليمي، هو نازح حديثا من الأنبار، يتحدث عن قصة اندماج جديد في المجتمعات التي نزح إليها في بغداد، لنستمع.
الحمد لله والشكر، يعني بدينا نندمج ويا الوضعية هنا شوي شوي، يعني الحمد لله والشكر.
متى تشتغل؟
طبعا هي في داعش، انا اول شيء يعني فتحت فرصه وشوي شوي يعني الحمد لله والشكر، حتى شوي كيف الحمد لله والشكر.
نعم، معنا مهجر سابق آخر هو سعد قحطان، أحد مهجري العنف الطائفي داخل بغداد من منطقة إلى منطقة، يتحدث عن حالة أو قصة اندماج قديمة نجحت معه، لنستمع.
طبعا احنا تهجمنا من منطقة الحرية بسنة 2006، وهسه حاليا احنا منطقة الغزالية، هاي السنين اللي مضت احنا تأقلمنا على وضعية منطقة الغزالية، وهي تعتبر يعني منطقة اللي منطقتنا اللي احنا جينا بيها، الحمد لله والشكر يعني فتحنا محلات، العالم بدأت تعرفنا في المنطقة، من ايجار صار عندنا بيت ملك، العالم قامت تعرفنا، تأقلمنا هي المنطقة، مشاكل ماكو نهائيا عندنا.
إذن بعد نهائيا ما ترجعون للحرية، ما تفكرون ترجعون؟
لا لا لا، احنا نهائيا بعد ما تفكر نرجع للحرية، لأن احنا تأقلمنا على هاي المنطقة، ومنطقة بدأت تعرفنا، والحمد لله وشكر يعني كلش مرتاحين.
نعم. ترى كيف تعلق وزارة الهجرة والمهجرين على هذا الموضوع؟ معاون مدير عام دائرة الهجرة ستار نوروز، دائرة الهجرة في الوزارة، يعلق ويؤكد أن الوزارة لا تشجع مسألة الاندماج لنازحي الحرب مع داعش، لنستمع.
كان قدر وزارة الهجرة والمهجرين في السنة السابقة أكثر من مشروع يشجع على عملية العودة الطوعية للنازح وفي حالة تعدي ذلك الأسباب يعني تتعلق بالأمن الشخصي للعوائل أو غيرها، خطوان هناك مشروع أيضا للاستقرار أو الاندماج في المجتمع المصري. بالنسبة لي كما الآن كما تعلمون يعني مشكلة النزوح الأخيرة رغم أنها تختلف في كثير من تفاصيلها عن مشكلة النزوح في سنة 2006 2007، لكنني أيضا يعني مشجع بشكل كبير جدا على عودة العوائل إلى أماكن سكنها بالدرجة الأساسية، يعني لكي لا نغير مغطاة المناطق، وبالتالي نحن الآن يعني خاصة أن هناك توابد لعودة كثير من العوائل خاصة في بعد تحديد كثير من مناطق محافظة صلاح الدين وأيضا في محافظة ديالى، الآن نحن نشجع الحقيقة على عملية العودة، لأنه نعتقد أنه عودة العوائل إلى أماكن سكنها الأصلية ومساعدتها في إعادة الاندماج وتأهيلهم أيضا لهذا الاندماج أعتقد أنه يمثل حلا عمليا، لكن من الآن عملية النزوح تختلف في كثير مخاطبها ومعالجتها الشديدة تختلف في تأثيراتها السلبية سواء كان في الوقت الحاضر أو على صعيد المستقبل، يجب أن نتعامل بحذر في موضوع الاندماج في المجتمع المغربي، نعتقد أنه يجب أن نشجع وبكل قوة على عملية إعادة العوائل إلى أماكن سكنها الأصلية.
نعم، يعني صعوبة يعني بما كان يتم إدماجهم بالمجتمعات الجديدة، يعني من ناحية توفير عمل مثلا يشتغلون.
نعم، احنا يعني لا بد من أن نجد يعني طلب عمل لهذه العوائل، لكن أرجع أقول أنه موضوع يعني استقرار هذه العوائل في مجتمعات مغيرة جديدة أو في مكان آخر، أعتقد هذا موضوع يعني تعني لا كثير من التأمل وأيضا الحذر الحقيقة.
نعم، الناطق باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين، وفي إشارة إلى ما ذكرناه حول تقرير اليونيسف الأخير اللي صدر اليوم أمس ويعني أعلن يوم أول من أمس، يقول أنه الوزارة تركز على بذل الجهود يعني تحسين وضع الأطفال النازحين في مناطق النزوح. لنستمع.
نحن كوزارة حقوق الإنسان نتابع مع منظمة اليونيسف المعنية بالطفولة، برامجنا بفتح مساحات تسمى بالمساحات الصديقة للطفل في المخيمات. هذه المساحات الصديقة للطفل هناك عدد من المتطوعين ومن الجهات التي تعاقدت معها منظمة اليونيسف محاولة يعني إيجاد جو للأطفال يخرجهم من هذه الحالة وإيجاد بيئة جديدة تساعد شخصيتهم على التوازن من خلال مثلا فتح ساحات كرة القدم، مثلا ألعاب مسلية للأطفال، رسم، توعية، تهيئة بعض الألعاب، افتتاح بعض ما يسمى بالأطفال يعني على شكل حدائق لغرض تسليتهم. البنات أيضا في قضايا التي تخص مثلا فيما يخص الخياطة، الأمور الأخرى، الرسم، تنمية مهارات في سبيل هذا المفهوم، بالإضافة إلى تقديم طبعا الخدمات العلاجية. هناك ومن برامج اليونيسف أيضا أطباء يعني نفسانيين يلاحظون الأطفال ويقدمون النصح للعوائل في كيفية التصرف معهم ومحاولة إزالة الآثار النفسية نتيجة ما مر عليه.
نعم، ترى كيف يقرأ المتخصصون في علم الاجتماع تأثير النزوح على النازحين وقضية الاندماج؟ الحديث مع الدكتور محمد عبد الحسن يعلق على هذا الموضوع فيقول:
طبعا المعروف عن المجتمع العراقي كمجتمع تقليدي ومجتمع عند العلاقات الاوليه تشتغل اشتغالات جدا كبيره جدا قويه، يعني احنا حتى المجتمع العراقي عندنا ربما من الامثال اللي تضرب انه الفرد اذا يغير الوساده ما يستطيع النوم تلك الليله، بل في بعض الاحيان يقولون ذهبت لبيت الله فلم اجد الامان او الراحه لكن وجدت الراحه في بيتي مثلا او الحريه في بيتي. المجتمع العراقي حقيقه من النوع اللي عنده يبني علاقه ربما عاطفيه مع المكان، مع الأحداث، مع الجيران، فبالتالي عندما يهجر هذا الإنسان هو ليس فقط مجرد أن انتقال هذا الإنسان من مكان إلى مكان بقدر ما هو عملية قتل لمشاعر سابقة، لأحاسيس، لعواطف. إحنا دائما قضية السكن أو قضية البيت أو قضية المكان اللي نسكن به يرتبط بمجموعة عواطف، بمجموعة مشاعر، بالتالي هذا الإنسان عندما ينتقل إلى مكان آخر يفترض أنه يبني مجموعة مشاعر جديدة، يبني علاقات جديدة، يبني توجهات جديدة.
نعم، إذن يعني القضية تبدو معقدة إلى حد ما. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الزميل أسعد عمران. مرحبا بك. ألو، عفوا، تنضم إلينا الزميلة ليلى أحمد. مرحبا بك ليلى. ألو،
مرحبا بك. أهلا
الله يسلمك ليلى. خليني أسأل يعني هل القضية يعني معقدة جدا إلى هذا الحد؟ يعني وزارة الهجرة تقول إنه إحنا نشجع العودة، يعني يبدو أنها لا تشجع كثيرا فكرة اندماجهم على الرغم من طول أمد الأزمة. يعني الآن هم أكثر من سنة صار لهم بالنزوح، ربما الاندماج في المجتمعات المضيفة سيما إنه البعض منهم عنده أقارب، عنده أصدقاء، ممكن أن يخفف من أزمتهم.
نعم، يعني أول شيء خلينا نفرق بين أزمة النزوح اللي حصلت، أزمة النزوح الطارئة اللي حصلت عام 2006 و2007 و2005 وبين النزوح اللي بسبب داعش. حقيقة هاي الأزمة النزوح أو مشكلة النزوح هي من الحجم والسعر بحيث يعني أصبحت حتى الحكومة غير قادرة على استيعابها، فكيف يمكن للأهالي والمدنيين حتى للأقارب أن يستوعبوا هؤلاء النازحين في أماكنهم الجديدة؟ الحقيقة يعني هناك عدد كبير من النازحين الذين هجروا منذ عام 2006 اندمجوا في مجتمعهم الجديد، ربما على أنهم وجدوا أماكن لهم يعني مناسبة ووجدوا عملا لهم مناسب وتصرفوا حتى بمنازلهم التي كانوا يسكنون فيها، ولكن هذه المشكلة اليوم على النازحين الجدد عددهم تقريبا يعني أكثر من 1.5 مليون أو 3 ملايين حسب الإحصائيات الرسمية، وبالتالي هؤلاء أكثرهم يعني يسكنون في خيم في خيام وفي كربانات، وبالتأكيد هم يريدون العودة وعدم الاندماج في هذا المجتمع، لأنهم يعيشون في أوضاع في وضع سيء وبصعوبة جدا، يعني إيجاد فرص عمل أو إيجاد أي يعني ظرف للعيش بطريقة صحيحة وسليمة.
نعم. طيب يعني ليلى، بالتأكيد احنا نتحدث عن نازحي داعش، يعني ما الذي يعيق اندماجهم؟ هل هو القضية المادية؟ هل هو القضية الأمنية؟ الحذر من أن يكون بعضهم يعني لا سمح الله مندسين أو شيء من هذا القبيل؟
نعم، يعني قضية الحذر من بعض هي فقط بدأ الحذر فقط من نازحي الأنبار وليس من النازحي الآخرين، ليس من الأجيبين أو من الشبك أو من التركمان وغيرها، ولكن الحذر كان لأنهم نازحون يعني من الأنبار، هم كان الجهات الأمنية كانت تحذر من هؤلاء، ولكن أنا رأيت يعني أين يسكن النازحين، بين النازحون يعني يسكنون في مثلا مساجد، يعني كل 10 عوائل في حسينية أو كل 15 عائلة في جامع، هم في ظرف يعني سيء، لم يتم يعني ما يعني يسكنون في وضع مناسب بحيث يمكنهم أو يؤهلهم للاندماج في مجتمعهم الجديد، وبسبب انعدام المال وبسبب الحالة الوضع المادي الصعب حتى للدولة وبسبب انعدام الرعاية الخدمات الصحية، وبالتالي هم يفضلون العودة إلى منازلهم سريعا بدلا من البقاء في مكانهم هذا.
نعم، شكرا للزميلة ليلى أحمد، كانت معنا في مناقشة موضوعنا الرئيس الأول لهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن إمكانية اندماج النازحين في المجتمعات، نازحي داعش الحرب مع داعش في المجتمعات المضيفة لهم. مستمعينا، فاصل قصير، نكون بعد وإياكم وموجز بأهم الأنباء.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا من جديد. قيادة عمليات الأنبار تعلن تمكن القوات الأمنية العراقية من قتل 10 من مسلحي تنظيم داعش وتدمير منزل يحتوي على اعتداء شرق الحبانية. قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري يعلن في بيان أن طيران الجيش العراقي تمكن من قتل 21 من مسلحي التنظيم وحرق عجلتين تحملان رشاشة أحادية تابعة لهم غرب منطقة جزيرة سامراء. قوة المهام المشتركة تعلن أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة شن 17 غارة جوية جديدة ضد أهداف لتنظيم داعش في العراق وسوريا. الجيش المصري يقول أن أكثر من 100 من متشددي داعش و17 من جنوده قد قتلوا في هجمات متزامنة على نقاط تفتيش عسكرية في محافظة شمال سيناء. الأمم المتحدة تعلن الدرجة الثالثة من حالة الطوارئ الإنسانية وهي الأعلى في اليمن الذي يشهد حربا بين الحوثيين والحكومة المدعومة من تحالف عربي وعسكري. متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يقول إن بريطانيا تدرس ما إذا كان يمكن وينبغي أن تبذل المزيد من الجهود للمساعدة في هزيمة داعش في سوريا. وأخيرا، الرئيس الأوكراني بيترو بروشينكو يشدد خلال لقائه مع وفد من الكونغرس الأمريكي على ضرورة تعميق التعاون بين كييف وواشنطن في المجال العسكري التقني.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا ومرحبا بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية في كل مكان، وهذه الأوراق تأتيكم من إذاعة العراق الحر. سنكون الآن وجولة قصيرة مع أبرز أخبار السوق والاقتصاد، لا تذهبوا بعيدا.
مرحبا. بداية النشرة الاقتصادية من قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد في البورصة المحلية للعملات 1226 دينار، فيما وصل سعر مثقال الذهب عيار 21 إلى 195 ألف دينار، ولم تسجل السلع والمواد الأساسية تغيرا في معدل أسعار البيع. وفي النشرة الاقتصادية أيضا، دائرة صحة بغداد الكرخ تنفذ مشاريع صحية بكلفة تجاوزت 100 مليار دينار، ولجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد تعلن عن اعتقال 60 صاحب مولدة كهربائية أهلية لمخالفتهم تعليمات التشغيل الصيفي، فضلا عن توجيه غرامات مالية لأكثر من 300 مخالف من أصحاب المولدات. ومحافظة ذي قار تحذر من تضرر وزوال أكثر من 35 قرية في مناطق أهوار الناصرية بسبب جفاف الأهوار، محملة وزارة الموارد المائية مسؤولية الفشل في إدارة ملف المياه. وبكلفة زادت على 400 مليون دولار، شركة جيدي الألمانية تورد الشحنة الخاصة بمعدات وأجهزة مشروع البطاقة الوطنية الموحدة الذي سيختصر أكثر من 30 مليون بطاقة وسجل. ووزارة التجارة تبحث مع شركات عالمية إمكانية تجهيز العراق بأفران أوتوماتيكية لصناعة الخبز والصمون تجهز للأفران والمخابز الأهلية وفق نظام التقسيط المريح. وأخيرا، الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمنع استيراد بيض المائدة وريش الطيور ولحوم الدجاج ومنتجاتها من الولايات المتحدة الأمريكية وساحل العاج وكازاخستان لظهور إصابات بمرض إنفلونزا الطيور فيها. شكرا لحسن الاستماع.
شكرا للزميل سعد كامل الذي استعرض لنا هذه الجولة القصيرة من أبرز أخبار الرياضة والرياضيين. جولة قصيرة أخرى في عناوين الصحافة البغدادية، لكن بعد هذا الفاصل.
إذاعة العراق الحر،
نشرات إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
هل لديك هاتف ذكي؟
استعراض الصحف.
أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، والآن إلى هذه الجولة القصيرة مع أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم. والزميل أسعد عمران، مرحبا بك.
مرحبا زميل محمد،
أهلا بك أسعد. بماذا اهتمت صحف بغداد، وهاتي ما عندك من عناوين؟
نعم زميلي، نبدأ مع صحيفة الصباح التي كتبت: الحكومة تلغي الفوائد المتراكمة على الصناعيين سعيا منها لتشجيع الصناعة المحلية وتنويع مصادر الدخل القومي. الصباح نقلت عن وزارة التربية تأكيدها أن يوم السبت من الأسبوع المقبل سيشهد إعلان نتائج امتحانات الثالث المتوسط. أما صحيفة الزمان بنسختها المحلية فقد جاء على صفحتها الأولى: حيتان المصارف تستبدل الحوالات الخارجية من الدولار إلى الدينار، وبعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي تعلن مقتل أكثر من 3000 عراقي ضحايا عنف في شهر حزيران. أما صحيفة المدى فتؤكد أن واشنطن ستسلم بغداد 3 من مقاتلات F-16 على أن يتم تشغيلها عبر قواعد من الأردن. المدى تؤكد أيضا أن مجلس محافظة بغداد رفض مقترح أمانة بغداد لزيادة أجور المياه 10%. المشرق تنقل عن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابي حاكم الزاملي أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني أجاب على 12 سؤالا وامتنع عن الإجابة عن بعض الأسئلة الشخصية في قضية سقوط الموصل. ورئيس البرلمان ينفي شائعات عيدية النواب ويؤكد أن للبرلمان الحق بمقاضاة مروجي الإشاعات. أما صحيفة الصباح الجديد فقد نقلت رد وزارة التجارة على تقرير معهد كارنيجي الذي أشار إلى وجود نقص حاد بالمواد الغذائية في العراق، وتؤكد التجارة أنها تمتلك خزينا استراتيجيا كبيرا من المواد الغذائية. ورئيس الوزراء حيدر العبادي كما تؤكد الصباح الجديد يؤكد في بيان له أن حكومته ملتزمة بالبرنامج الحكومي، ويؤكد أيضا بأن أغلب فقراته قد نفذت. الدستور عنونت صفحتها الأولى: الفضائيون يغزون مؤسسات الدولة بعد الجيش والشرطة بعد ورود معلومات تشير إلى وجود أكثر من 20,000 موظف فضائي. وأخيرا زميلي مع هذا الخبر الطريف ننهي، حيث اقتحم عدد من أو اقتحم مجهولون مطعما في بلدة غرب ألمانيا وقاموا بسرقة اللحم الموجود في المطعم ولم يسرقوا النقود الموجودة في ماكينة تسجيل المدفوعات.
جاهز كانوا مجرد جوعانين.
أتم حاشي الظاهر يعني.
الظاهر. شكرا للزميل أسعد عمران على هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية. مستمعين نذكركم بسؤالنا لكم، كان يقول هل تؤيدون فكرة اندماج نازحي الحرب النازحين جراء الحرب مع داعش مع المجتمعات المضيفة لهم؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560 من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج، علما أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. فاصل قصير نكمل بعده وإياكم أوراقنا الصباحية، ابقوا معنا.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مناطق ساخنة،
مناطق ساخنة.
تقريبا منذ ساعات صباح يوم أمس وحتى هذه اللحظة لم تهدأ المواجهات العنيفة جدا في مدينة كوباني.
القوات الأمنية تتوغل في أعماق تكريت وتحكم.
أهلا بكم مستمعينا، والآن إلى ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة التي نحاول عبرها استطلاع الأوضاع الميدانية في المحافظات العراقية الساخنة عبر مراسلينا. ينضم إلينا أولا من الأنبار الزميل رعد الخاشع، مرحبا بك.
أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ.
أهلا بك رعد، كيف تصف الأنبار خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم، آخر الأنبار وآخر الأحداث التي جرت الآن في أو منذ الليلة أمس لحد الساعة صباح هذا اليوم في محافظة الأنبار، بداية هنالك عمليات عسكرية كبرى قد قامت في المناطق الفاصلة ما بين محافظة الأنبار وكذلك العاصمة بغداد، وخاصة في مناطق قرى زوبع والمناطق المحادية لمدينة القرمة. هذه المناطق التي ربما تعتبر من أهم المناطق التي يتواجد بها مسلحو داعش منذ أكثر من عام، وهي مسيطر عليها بالكامل من قبل تنظيم داعش، وأيضا يتم خلالها إطلاق النار وإطلاق القذائف والصواريخ على المناطق الآمنة وتحديدا مناطق عمرية الفلوجة وأيضا المناطق التي تقع تحت سيطرة القوات الأمنية، القوات الأمنية المشتركة وبالتعاون والتنسيق مع أبناء العشر والحج الشعبي تمكنوا من السيطرة على عدة مناطق، لكن لا تزال قرى زوبع وهي المنطقة الوحيدة التي إلى الآن هي تحت سيطرة عناصر داعش. هنالك طيران الجو العراقي واستطاع من خلال جهد استخباري من قصف عدة مراكز ونقاط تتواجد بها مسلحو داعش، وهنالك أيضا معلومات قد أشارت حول مقتل 8 مسلحي داعش في مناطق قرى زوبع جراء القصف الذي شهدته المدينة أو المنطقة منذ ليلة أمس ولحد ساعات هذا الصباح. أيضا في مناطق أخرى من محافظة الأنبار مدينة الرمادي اليوم تم الإعلان أو منذ ليلة أمس هنالك نوعا من ترقب كبير حول انطلاق عملية عسكرية كبرى لتحرير مدينة الرمادي. القوات الأمنية أصبحت الآن تحاصر مدينة الرمادي من 3 محاور، هناك أيضا وصول معدات وآليات عسكرية فضلا عن وصول أعداد كبيرة من المتطوعين وكذلك المقاتلين مدربين جيدا بحسب ما ذكر في مصادر أمنية بالمشاركة في عملية تحرير الرمادي. إذن الآن هناك ترقب بانتظار ساعة الصفر لاقتحام المدينة بحسب معلومات من داخل قيادة عملية الأنبار وشرطة الأنبار. أما بالانتقال لمدينة الفلوجة اليوم أيضا كانت هناك حصيلة كبيرة لأعداد القتلى جراء القصف العشوائي والمتبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش المسيطرين على وسط المدينة. هنالك 10 قتلى وأكثر من 13 جريحا جراء هذا القصف والقوات والمتبادل، وأيضا معظم هؤلاء القتلى هم الأطفال والنساء. وهنالك بدأت عوائل المدينة الفلوجة تخرج بعد تكرار وارتفاع عدد الضحايا نتيجة القصف العشوائي والمتبادل. بقي أخيرا المناطق الغربية محافظة الأنبار وتحديدا مناطق البغدادي وجبة وكذلك المناطق الفاصلة ما بين مدينة البغدادي وقضاء حديثة، لا تزال هنالك عمليات عسكرية ونوشات بعد وجود عمليات عسكرية جزئية في مناطق محددة من المدينة. طيران الجو العراق تمكن من قصف عدة مناطق محاذية نهر فرات من الجهة المقابلة لمدينة البغدادي، تمكن من قتل 8 أو 9 من مسلحي داعش بحسب مصادر أمنية هنالك في ناحية البغدادي. هذه أبرز التطورات التي تجري جرت والتي لا تزال تجري هنا في محافظة الأنبار.
طيب رعد، أنا فقط أريد أن أسأل يعني عن موضوعة منطقة البغدادي، كنت أوردت في رسائل سابقة أنه أهلها يعانون من محاصرة تنظيم داعش للمنطقة ومنع وصول أي إمدادات لهم، ماذا حل بهذا الموضوع؟ هل تم فك هذا الحصار؟ هل تم وصول إمدادات إيصال إمدادات إليهم؟
نعم، مدينة البغداد وتحديدا أيضا في مدينة حديثة، هاتين المدينتين لا تزال تحت سيطرة أو حصار كامل يفرضه عناصر تنظيم داعش يمنع دخول وخروج المواد الغذائية إليه. بالمقابل هنالك قلة في وصول المساعدات إلى مناطق حديثة والبغدادي، ارتفاع درجات الحرارة، قلة المساعدات الغذائية. أيضا في المقابل هنالك ضعف في الامداد الحكومي، خاصة مع وجود طيران جو يسقط بعض المساعدات الغذائية، ولكن هنالك ارتفاع شديد في أسعار المواد الغذائية حيث وصلت المواد إلى مئات الآلاف من الدنانير جراء وصول مواد لا تتجاوز الكيلو، وكذلك هنالك ضعف في عملية إيصال أيضا الكهرباء والمواد أو التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب. في المقابل أيضا هنالك مناشدات لا تزال تطلق. اليوم هنالك آخر مناشدة قد أطلقها مدير مستشفى حديثة الذي أكد نفاذ جميع المواد الصحية والطبية من داخل مستشفى حديثة العام، وقد طالب وزيرة الصحة بالتدخل العاجل لإنقاذ الكثير من الحالات المرضية المتواجدة داخل مدينة حديثة وأيضا في مدينة البغدادي التي لا تزال هي محاصرة من جميع الجهات، ولكن يصعب وصول المواد الغذائية وأيضا قلتها مع ارتفاع درجات الحرارة وكذلك أيام شهر رمضان المبارك.
شكرا للزميل رعد الخاشع، كان معنا مباشرة من محافظة الأنبار، وهذه انتقالة إلى محافظة ساخنة أخرى هي صلاح الدين، ينضم إلينا من هناك الزميل أحمد سمير، مرحبا بك.
مرحبا بك يا زميلي.
أهلا بك يا أحمد، كيف تصف الوضع في صلاح الدين خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم بالتأكيد، بعد عمليات تطهير بدني التي لا تزال مستمرة والتي وصلت إلى ما يقارب 85% من السيطرة على قضاء بيجي شمال محافظة صلاح الدين، لا زال هناك بعض الجيوب المتبقية في بعض الأحياء الوسطى والجنوبية. عمليات التطهير لا تزال مستمرة وتقوم بها القطاعات العسكرية المتواجدة في قضاء بيجي شمال محافظة صلاح الدين وبالتحديد الأحياء الجنوبية والوسطى والشرقية من المدينة ممتدة إلى نهر دجلة، فضلا عن المناطق الشرقية الأخرى التي هي عبور صوب نهر دجلة، لكن هذه المناطق لا تزال تشهد معارك كرمطة بين القوات الأمنية وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى، وبالتحديد هي منطقة الفتحة الرابطة بين قضاء بيجي باتجاه محافظة كركوك باتجاه قضاء الحويجة، حيث شهدت هذه المنطقة هجوما لعناصر تنظيم داعش للسيارات المنظمة، فضلا عن اشتباكات بين عناصر تنظيم داعش من جهة وعناصر من الجيش الأمنية والحج الشعبي من جهة أخرى. انتهت هذه الاشتباكات بتدخل طيران الجيش العراقي من قاعدة الشباكر الجوية الذي قصف الأرسال المهاجمة لعناصر تنظيم داعش على منطقة الفتح شرق قضاء بيجي. المناطق الغربية من قضاء بيجي الأخرى يعني تشهد قصفا متبادلا بين القوات الأمنية من جهة وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى، وخصوصا هي منطقة ناحية الصيدية التابعة إلى قضاء بيجي والمحاذية إلى صحراء محافظة الأنبار، حيث شهدت طوال الليلة الماضية قصفا عنيفا بين براجمة الصواريخ والمدفعية الثقيلة قامت بها القوات الأمنية، ربما تمهيدا لبدء عملية عسكرية اتجاه ناحية الصيدية المحاذية إلى محافظة الأنبار. لكن على في تنظيم داعش من المحافظة الصينية هاجموا القطعات العسكرية في الجهة الغربية لقضاء بيجي، أثرت هذه الهجمات يعني عن قصف عنيف ويعني تمهيدا ربما اللي هي جماعات أخرى على القطاعات المتواجدة فضلا عن تفجير سيارات ملغة مع القطاعات العسكرية المتواجدة إلى أقصى الغرب من قضاء بيجيا. القوات الأمنية في تلك المناطق شرعت لإقامة سات اضطرابي كبير لربما صد الهجمات التي يقوم بها عناصر تنظيم داعش من جهة ناحية الصينية أقصى الغرب من محافظة صلاح الدين وبالتحديد قضاء بيجيا. كانت هناك كتيبة كاملة من الشوشانيين الذين ينتمون عن إيد عناصر تنظيم داعش حاولت المهاجمة على القطاعات العسكرية المتواجدة أيضا في غرب بيجيا، لكن قوات الحشد الشعبي والعناصر من الشرطة الاتحادية تصدوا لهذه الهجمات. وقالت مقاولون الأمنية هناك أن القوات الأمنية تمكنت من قتل كتيبة كاملة في قضاء بيجي بالتحديد. المناطق المحاذية لبسطات بيجي النفطية وهي الشمالية من قضاء بيجي لا تزال القوات الأمنية تحاصر عددا كبيرا من عناصر تنظيم داعش، لكن هناك نيران قمص كثيرة تقوم بها عناصر تنظيم داعش على القوات الأمنية المتواجدة في الأحياء الشمالية من قضاء بيجي وهي بالتحديد حي الكهرباء والنفط. المناطق الشرقية أو الجنوبية الغربية من محافظة صلاح الدين أيضا هي الأخرى شهدت طوال الليلة الماضية أصلا بالمدفعية الثقيلة من قبل قيادة عمليات سامر وقيادة الشرطة الخامسة على شارع الكرامة وشارع النخوة في منطقة الجزيرة غرب سامر وتحرير أيضا قرية الخزيني التابعة أو القريبة من خط اللاين في المناطق الغربية من سامر. تكريت مركز محافظة صلاح الدين شهدت حملة اعتقالات خلال الليلة الماضية بعد ثبوت حالات سرقة قام بها بعض العناصر من الشرطة المحلية ومن الشباب العائدين إلى مدينة تكريت والمستقرين هناك في مركز المحافظة. كانت هذه ربما مزمنة أوضاع الأمنية خلال الساعات القليلة الماضية.
شكرا للزميل أحمد سمير الذي كان معنا مباشرة من محافظة صلاح الدين. نواصل تقديم ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، وهذه انتقالة إلى نينوى يطلعنا على أبرز تطورات الأوضاع الميدانية فيها الزميل أسعد عمران. مرحبا بك من جديد.
مرحبا زميلي
أسعد، كيف تصف الوضع في نينوى والموصل على وجه الخصوص خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم زميلي، نبدأ بأهم التطورات الأمنية. فقد قامت قوات الحشد الوطني في نينوى والبشمركة وبإسناد من الجيش العراقي والتحالف الدولي يوم أمس تمكنت من تحرير قريتي إقديلة وقرمردي، القريتان تابعتان إلى قضاء مخمور جنوب شرق الموصل. يعني حدثت اشتباكات عنيفة ما بين قوات الحشد الوطني في نينوى والبشمركة والجيش العراقي أيضا وقوات تنظيم داعش. كبدت فيها قوات الجيش القوات المشتركة تنظيم داعش 15 قتيلا وأيضا دمرت 20 عجلة تابعة للتنظيم. أغلب عناصر التنظيم بدأوا يعني من يوم أمس بدأوا بالتنقل داخل الموصل باستخدام دراجات نارية خشية استهداف السيارات التي كانت تنقلهم من قبل طائرات التحالف الدولي التي تستخدم تقنية الليزر والصواريخ الموجهة أيضا في قصف الأهداف الصغيرة والمتحركة. تنظيم داعش قام يوم أمس بإعدام 15 مواطنا جنوب الموصل دون إيضاح الأسباب، وأيضا دعا عناصره لارتداء اللثام بدون إعلان الأسباب. أيضا تنظيم داعش أو عناصر من تنظيم داعش بدأوا بمصادرة عقارات وممتلكات الأطباء في الموصل من الذين تركوا المدينة ونزحوا عنها منذ سقوطها حتى اليوم. أخيرا نازحون نينوى في إقليم كردستان ينتقدون وزارة أو آلية وزارة الهجرة في إصدار البطاقة الذكية، كما يقولون هناك حالات فساد إداري ومالي صاحبا العملية نتيجة انعدام الرقابة الحكومية على هذه الآلية. كان زميلي هذه أهم ما عاشته مدينة الموصل خلال 24 ساعة الماضية.
شكرا للزميل أسعد عمران الذي كان معنا في استعراض أبرز التطورات الميدانية التي شهدتها محافظة نينوى خلال الساعات 24 الماضية. نواصل تقديم أوراقنا الصباحية لكن بعد هذا الفاصل، لا تذهبوا بعيدا.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
أهلا من جديد بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية من إذاعة العراق الحر. والآن هذه انتقالة إلى ورقة لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ هذه الورقة هي فسحة للتعبير عن آرائكم ورؤاكم في كيفية حل المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن. بإمكانكم المشاركة في هذه الورقة عبر الاتصال بهاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560. اتصلوا بنا من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج، علما أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية ولا زيادة فيها. بإمكانكم أيضا المشاركة عبر الدخول على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إذاعة العراق الحر باللغة العربية، أو تكتبون بالإنجليزي iraqhor.org وستظهر الصفحة أمامكم، وسنستعرض تعليقاتكم ريثما تصل وبحسب ما يسمح به وقت البرنامج. لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ هذه بعض من إجاباتكم، لنستمع.
أنا لو كنت مسؤولا أشجع القطاع الخاص وأشجع الاستثمار داخل البلد عن طريق استثمار، راح تتوفر فرص كثيرة لأبنائنا لأولادنا للشباب. المواطن حسن مهدي كاظم.
أنا لو كنت مسؤول أو رئيس وزراء أول شغلة أقضي بها على الفساد، لأن الفساد صار في كل مكان في الشباب، أكبر شيء لأصغر شيء. هاي مشكلة إذا ما راح نحلها البلد راح ينزل وينزل وينزل، فما راح يصير شارع أنه إذا ما راح نقضي على هاي الشغلات. إبراهيم عامر.
تنفيذ الأحكام يعني ما قضية الإعدام وإعدامات هاي وحقوق الإنسان دا نشوفها تساعد المجرم لينفذ الجريمة، هاي راح تحد من قضية الجريمة في العراق. مرتضى عديوس.
لو كنت مسؤولا لوضعت الشخص المناسب في المكان المناسب، لأن أعتقد إحنا سبب دمار البلد هي هاي المسألة، ناس مو أهل مهنة يظهر في أماكن ما يستحقوها. باسم عبد الله سلطان.
كل الدولة علمانية، ويعني أشجع أن الدولة تقضى على الفساد وهذه الأشياء تبدي من الأشياء الكبيرة اللي هي بالبلد، لذلك هو هذا الدمار بالبلد. أنا آيات فخري.
لو كنت مسؤولا وفرت أجواء للطلاب، جبت أسئلة سهلة ما خليها تتسرب، لأنه دعاني هواية من تسريب الأسئلة. أوفر الأجواء الجيدة، كهرباء. زهراء أليم.
شكرا لكل من ساهم في ورقة لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها، وشكرا للزميلة ليلى أحمد التي عدت هذه المقابلات. مستمعينا، انتقالة سريعة إلى ورقة التقرير من برنامج أوراق الصباح، وسنستعرض ضمنها تقريرا يتحدث عن تخصيص أكثر من 40 مليون دولار لتوفير الخدمات الصحية للنازحين. التفاصيل مع الزميل عمر عبد الرحمن، ابقوا معنا.
أكدت وزارة الصحة تقديم البنك الدولي قرضاً بقيمة 42 مليون دولار لتوفير الخدمات الصحية في المناطق المحررة. وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة حسن هادي باقر في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الوزارة أعدت خطة مدروسة لشراء مستشفيات وعيادات متنقلة وسيارات إسعاف وبيوت صحية لتوزيعها في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش.
البنك الدولي قرض 42 مليون دولار. القرض شمل شراء مستشفيات متنقلة للمناطق المتضررة في صلاح الدين وديالة، وعيادات متنقلة وإسعافات ولقاحات وأدوية، بسبب أن المناطق المحررة الآن تحتاج إلى بنى تحتية في بناء مستشفيات. وجدنا أنه جذب مستشفيات متنقلة راح يكون الحل المؤقت إلى أن إن شاء الله تنبني مستشفيات ومراكز صحية.
المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز عد القرض المقدم من البنك الدولي بمثابة اللبنة الأولى ضمن مشروع إعادة النازحين إلى أماكن سكناهم الأصلية.
وزارة الصحة هي جزء من اللجنة العليا لإغاثة أوائل العوائل النازحة، لديها نشاط متميز فيما يتعلق بتقديم الخدمة الدوائية والعلاجية والصحية للعوائل النازحة. الآن من الجيد أن تقوم وزارة الصحة يعني تفعيل هذا الموضوع، كما أنه لدى وزارة الصحة مراكز صحية في الكثير من تجمعات النازحين سواء في المخيمات وغيرها، وخاصة في إقليم كردستان أنه هناك مراكز صحية وسيارات إسعاف.
غير أن مسؤول ملف النازحين في مفوضية حقوق الإنسان هيمن الباجلان حذر الجهات القائمة على المشروع من عمليات الفساد التي شابت المشاريع السابقة، مشيرا إلى أن آليات الصرف غير واضحة حتى الآن على حد تعبيره.
لحد هسه آلية التوزيع وآلية الصرف من بين بيا طريقة البنك الدولي تعطي هذه الأموال بأيادي أقل فسادا في هذا الموضوع، سواء كانت الحكومة العراقية أو اليو إن. يوجد أكثر من شكوى بأنه اليو إن عندهم صفقات والصفقات صاير بها فساد، ويوجد أكثر من شكوى بأنه الحكومة العراقية عن طريق الوزارات والجهاز التنفيذي بأنه صاير فساد بموضوع النازحين وتمويل النازحين.
ووجهت الكثير من أصابع الاتهام إلى اللجنة العليا لإغاثة النازحين بعدم صرف مليار دينار خصصت لإيوائهم وأنها ذهبت في عمليات فساد، إلا أن اللجنة لم ترد على هذه الاتهامات. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أوراق الصباح.
هلا بيك يا عراقي، هلا بيك، دمك بغداد صدقني عليك.